الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبلغ الرسالة ومؤدي الأمانة. فصلوات الله وسلامه عليه الذي ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وحدث الأمة منه علما فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، إن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة المقربين. ولما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وفي رواية: وحلوه ومره. وهذا الحديث نقطف من قوله صلى الله عليه وسلم وملائكته، لنسلط الضوء على الإيمان بالملائكة، وهو ركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمان المؤمن إلا بالإيمان بهم. أثبت الله عز وجل وجودهم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بهم أمر واجب، بل ركن من أركان الإيمان. ومن كذب بوجود الملائكة فإنه والعياذ بالله يخرج من ملة الإسلام، لأنه كذب الله تعالى في كتابه وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. وللإيمان بالملائكة ثمرات سنذكرها بإذن الله تعالى في نهاية الخطبة. قال الله تعالى في إثبات الملائكة وذكرهم في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إن الله خلقك وأوكل بك ملكين عن اليمين وعن الشمال. فأما الملك الذي عن اليمين فيكتب لك الحسنات، والذي عن شمالك فيكتب عليك السيئات، فاعمل ما شئت، فإذا مت طويت صحيفتك وعلقت في عنقك. وذلك قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والملائكة خلق من خلق الله، وهم عالم من العوالم، والعوالم في المخلوقات تنقسم إلى ثلاث عوالم: عالم الإنس الذين هم ونحن منهم، وعالم الجن، وعالم الملائكة. عالم الملائكة خلقهم الله تعالى لعبادته وطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإنس والجن هم الثقلين الذين كلفهم الله تعالى بالعبادة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر وصد، فللمؤمنين الجنة وللعاصين الكافرين النار. والملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، مادة خلقهم من النور، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي وصف لنا في القرآن أنه خلق من تراب، ثم بعد ذلك تناسل بنوه وخلقوا من ماء مهين بقدرة الله تعالى. والملائكة كما سمعتم قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، فعلينا أن نؤمن بأن مادة خلقهم من نور، خلقهم الله عز وجل. وأدلة وجودهم كثيرة في كتاب الله عز وجل، ومن ذلك قوله سبحانه من سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة، فما يكلم الله عز وجل من لا وجود لهم ولا يقول لهم قولا إلا وهم موجودون عليهم السلام، فالملائكة موجودون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في قيام الليل أنه كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هكذا عبثا، وإنما يقول ذلك لوجود هذه المخلوقات من خلق الله العظيم سبحانه جل في علاه. وجبريل هو نبي الله العظيم الذي ينزل بالوحي على الأنبياء، ويقال جبريل ويقال جبرائيل، كلا التسميتين صحيح، فكان ينزل على الأنبياء بالوحي، ونزل أيضا بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وميكائيل وهو من ملائكة الله الكرام، من مهماته التي وكله الله تعالى بها إنزال المطر وإنبات النبات. وإسرافيل هو مسؤول عن النفخ في الصور، ينفخ في الصور حين تقوم الساعة، وينفخ فيه حين تخرج الناس من قبورهم، فله عدة نفخات يأمره الله تعالى بها. وقد التقم الصور وينتظر أن يأمره الله عز وجل فينفخ فيه، وهذا يدل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم على قرب قيام الساعة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبت قلوبنا إلى أن نلقاه. وأما أعمالهم الأخرى فمن أعمال الملائكة الأخرى كما حكى الله عنهم حملة العرش، قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ملائكة عظام، بل هم من أعظم الملائكة بعد جبريل عليه السلام، حملة العرش. قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى، وعلى قرنه العرش، ومن شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يعني ما بين شحمة الأذن إلى كتف هذا الملك هذه المسافة، من هنا إلى هنا مسافة 700 عام. خلق عظيم يقف العقل حائرا، ويجب الإيمان بذلك والتصديق ما دام أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية عند أبي داود، وسند الحديث صحيح. ومن أعمال الملائكة قبض أرواح الناس، كما قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ملك الموت هو موكل بقبض أرواح الناس، اسمه ملك الموت. أما ما درج عند العامة أن اسمه عزرائيل فهذه التسمية غير صحيحة، وجاءت في روايات إسرائيلية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنسميه كما سماه الله ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال الله عز وجل عن أعوانه بعد أن يقبض الروح ويخرجها من بني آدم: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يأخذون هذه الروح ويتصعد بها الملائكة الموكلة بقبض الأرواح ورفعها إلى السماء، فإما روح طيبة ما تمر على ملأ من ملائكة السماء إلا ويقولون: ما هذه الروح الطيبة؟ خرجت من الجسد الطيب ذي الرائحة الطيبة، ويثنون عليها ويدعون لصاحبها. وإن كانت روحا خبيثة والعياذ بالله خرجت من جسد خبيث ما تمر على الملائكة في السماء إلا ولها ريح سيئة والعياذ بالله، يقال: ما هذه الروح الخبيثة؟ خرجت من الجسد الخبيث إلى أن تصل إلى ما كتب الله تعالى لهذه الروح، ثم ترجع بعد ذلك إلى القبر وتتعلق بصاحبها الذي قبر في مكان القبر، وإما القبر أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وتبعث هذه الروح بجسدها يوم القيامة حين يأذن الله عز وجل بخروج الناس كالجراد المبثوث كما حكى الله عنهم في كتابه. ومن أعمال الملائكة خزنة الجنة، ومن خزان الجنة ملك يقال له رضوان، مسؤول في الجنة وموكل بتنعيم أهل الجنة والقيام على أعمال ونعيم الجنة، وهو يقال له رضوان. وعكسه مالك خازن النار، قال الله تعالى عنه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فمالك خازن النار، ورضوان خازن الجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة وحرم أنفسنا وأبشارنا على النار. يقول قتادة رحمه الله وهو من علماء السلف التابعين: ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم، كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه. وهذه الرواية ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وهذا يدل على أن رضوان في الجنة ليس وحده، بل هناك ملائكة مسؤولة عن القيام على تنعيم أهل الجنة وخدمتهم من غير ما فيها من النعيم والحبور والحور العين والولدان المخلدون والقصور وكل سرور. أما النار والعياذ بالله فكما قال تعالى: عليها 19، 19 من الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عذاب ونكال بأهل النار، وسلاسل يسحبون فيها أهل النار والعياذ بالله، ويعذبونهم وينكلون بهم، نزعت الرحمة من قلوبهم، لا يرحمون أهل النار، ولو سألوا أن يخفف عنهم يوما من العذاب لا يخفف، لا يخفف عنهم يوما من العذاب، حتى إن أهل النار ينادونهم: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولما ينادي أهل النار الله تعالى ليرحمهم بعد سنوات طويلة، وقيل أن الله تعالى يرد عليهم فيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، إلى غير ذلك من أعمال الملائكة المقربين عليهم سلام الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الملك العلام الذي علم الإنسان ما لم يعلم، له الحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله المزيد من فضله وكرمه وجوده. عباد الله، ومن أعمال الملائكة أن لله ملائكة سياحين، هؤلاء الملائكة السياحون يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام أمته وصلاتهم عليه. قال صلى الله عليه وسلم إن لله في الأرض ملائكة سياحون يبلغوني عن أمتي السلام. الحديث رواه النسائي وابن حبان. فما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وما سلمت إلا بلغ الله سلامك لرسوله، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في رواية إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. من أي مكان في العالم، ولا يشترط أن تأتي كما يفعل بعض العامة أن تأتي إلى الحجرة النبوية وتقف أمام القبر وتسلم، لا يشترط من أي مكان، بل إن من البدع التي يعملها بعض المصلين عند الحرم النبوي يقف من على بعد عند البقيع أو بعدما يصلي ويتجه إلى قبر رسول الله ويجعل يسلم، لا داعي لذلك، ولم يفعله السلف الصالح، وإنما تسلم من أي مكان بدون التفات، يبلغ الله تعالى سلامك لرسوله صلى الله عليه وسلم بقدرته، والله تعالى على كل شيء قدير. أما التكلف في ذلك وإحداث البدع والمحدثات فلا يجوز للمسلم. بعض العامة ما يصلي صلاة في المسجد النبوي إلا اتجه إلى القبر وسلم وصلى، لا داعي لذلك، لا داعي لذلك. وإنما لو وصلت إلى الحجرة أو قرب قبر رسول الله وقبر صاحبي أبي بكر وعمر فسلم عليهما، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ثم اتجه إلى القبلة وادعو، ولا تدعو وأنت مستقبل القبر، ثم امضي في حالك. أما إن كنت بعيدا عند باب المسجد النبوي أو في الساحات فلا داعي للاتجاه، وسلم حيثما كنت، يبلغ الله تعالى سلامك. ومن أعمال الملائكة أنهم موكلون بالرحم، من الملائكة من هو موكل بالرحم ونفخ الروح في الجنين، كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك أي رب ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وهذا الحديث أيضا جاء في رواية في صحيح مسلم من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح طبعا بإذن الله تعالى، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. يكتب كل ذلك، وعمر الإنسان 120 يوما، 40 و40 و40، يعني 120 يوما ينفخ في الإنسان الروح بعد ذلك، ويكتب كل هذه الأمور. فقد قدرت المقادير وانتهي منها، ما علينا إلا أن نحرص على ما ينفعنا، ونبذل الأسباب لأن نسلك سبيل السعداء لا سبيل الأشقياء. ليس معنى ذلك أن إنسانا يحتج بالقدر أنه قد كتب وفرغ منه ثم يسلك سبيل الأشقياء، لا، ليس من العقل ولا من الشرع ذلك، بل عليه أن يسلك سبيل السعداء. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ومن أعمال الملائكة أن الملائكة تنزل لذكر الله تعالى، وتنزل في مجالس الذكر، بل تنزل في البيوت التي يقرأ فيها القرآن الكريم، بل إن الذي يكثر ذكر الله تعالى على لسانه يكون معه ملك يحرسه ويحفظه، ويأخذ منه القرآن والذكر، ويكون معمورا مجالسه بالملائكة الكرام. وإليكم ما يثبت ذلك من الروايات. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لاحظوا قوله صلى الله عليه وسلم: وحفتهم الملائكة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما شكى إليه حنظلة رضي الله عنه، قال: لقيني، يقول حنظلة، لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا نراها، فإذا خرجنا من عند رسول الله عدنا إلى أزواجنا وأولادنا ومعاشنا فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا نراهما بأعيننا، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، تأملوا هذه اللفظة أيها المسلمون، والذي نفسي بيده إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. لو أن الإنسان يداوم على ذكر الله ويلهج لسانه بذكر الله لصافحته الملائكة في الطرقات، حتى لا يقول قائل: لعل الحديث ضعيف. حديث في صحيح مسلم الذي ذكرت لكم هنا. ومما يقوي هذا الأمر أيضا ما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وقد ثبت عن عمران بن حصين أنه كان يسمع كلام الملائكة. وقال المباركفوري في شرح الترمذي: عمران بن حصين كان من علماء الصحابة، وكانت الملائكة تسلم عليه وهو ممن اعتزل الفتنة، بل إنه ذكر عن ذلك عن نفسه رضي الله عنه وارضاه، وقد مرض مرضا طويلا ظل معه قرابة 30 عاما، أعني عمران بن حصين، فاكتوى رضي الله عنه، كانت الملائكة تسلم عليه قبل الكي، فاكتوى ليعالج نفسه، فتركت الملائكة مصافحته، فترك الكي رضي الله عنه، فرجعت الملائكة تسلم عليه، وكان في فراش مرضه وزاره أحد الصحابة فقال: أخبرك خبرا أكتمه عني حتى أموت، إني لأسمع الملائكة وأصافحهم. وهذه كرامة، وأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات للأولياء، لأولياء الله الصالحين الذين كما وصفهم الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يكونون على سبيل وهدي رسول الله، لا أن يكونوا مخالفين سحرة دجاجلة مبتدعة وضلال ويقولون نحن عندنا معجزات وعندنا كرامات، وهم يسخرون الشياطين والعياذ بالله، لأنهم كفروا بالله العظيم فتخدمهم الشياطين. أما أولياء الله الصالحين فيخدمون رب العالمين ويعبدون الله تعالى ويوحدونه، فيكرمهم الله تعالى بكرامات وهي ثابتة عند أهل السنة والجماعة. ومن سار على الدرب وصل، ولا تقل متى أبلغ هذه المنزلة وهذه الدرجة، اعمل والله تعالى يكرمك بما شاء سبحانه وتعالى. وإن من أعظم الكرامة ولو لم تصافحك الملائكة أن الله يكرمك أن تكون على طاعته وعلى مرضاته، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أعظم كرامة أن يجعلك الله سالكا سبيلا طائعا له مبتعدا عن مساخطه ومعاصيه ومعصية الله تعالى، هذا من أعظم الكرامة. ختاما أيها الأحبة الكرام، الملائكة الكرام تستحي ولها صفة الحياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالروائح الكريهة كالثوم والبصل والدخان وغير ذلك من الروائح الكريهة تتأذى منها الملائكة، بل إنها تتأذى أن تكون في بيوت يعصى الله تعالى فيها ويفعل فيها المنكرات والآثام، وتبتعد عن هذه البيوت وتتسلط على هذه البيوت الشياطين بالفرقة والعياذ بالله ونشر الشر في هذا البيت. لكن إذا قرئ القرآن في هذا البيت وتلي نزلت الملائكة، كما في الصحيح عن أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت أقرأ سورة البقرة فجالت فرسي وكان ابني يحيى قريبا منها فوقفت فرسي، ثم رجعت أقرأ سورة البقرة فجالت الفرس، يعني تحركت واضطربت، فوقفت فرجعت أقرأ فجالت الفرس فوقفت، ثم خرجت من خيمتي فنظرت وإذا أمثال المصابيح تصعد إلى السماء، فلما صليت الفجر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقرأ ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: يا رسول الله خشيت على ابن يحيى أن تطأه الفرس. قال: يا ابن اقرأ يا ابن حضير، أتدري ما تلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تلك الملائكة نزلت لقراءتك، ولو أنك قرأت لخرجت ولرآها الناس ما تتوارى عنهم. تنزل على الذكر وتلاوة القرآن والمجالس الطيبة، لا تنزل على مكان يعصى فيها الله تعالى وفيها المنكرات والآثام والخبائث، فإنهم خلق طيب من خلق الله، تتنزل بالرحمة وتنزل بالخير والبركة وتدفع عن الناس الشرور، لكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم فيمكنون للشياطين أن تسكن بيوتهم والعياذ بالله، ولا يدخل الشيطان بيتا تقرأ فيه سورة البقرة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. وهذا يدعو المسلم أن يكون على طاعة وعلى بر ومراقبة لله تعالى، وأن عليه ملائكة يحسبون عليه أعماله ويبلغونها لرب العالمين وهو أعلم سبحانه جل في علاه. هذا وصلوا وسلموا على معلم البشرية وهادي الإنسانية صلوات الله وسلامه عليه، الذي ما ترك علما إلا علمناه صلوات الله وسلامه عليه في أمر ديننا ودنيانا، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم ومكن لهذا الدين في ربوع الأرض، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اهدي عبادك لدينك وأنت على كل شيء قدير. اللهم رد الناس جميعا وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وثبتنا على دينك يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا الإيمان بك وبكتابك وبرسلك وبالملائكة واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، اللهم ارزقنا فيه أفضل المنازل في ذلك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم اجعل عمله في رضاك واجعل عمله في هداك يا رب العالمين، وأصلح أمراه وزراه ومسؤوليه، وارزق البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين، وأصلح جميع ولاة المسلمين، وأنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.